بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد،
أيها الإخوة المسلمون، تلك هي الخطبة الإحدى والثلاثون في شرح سورة الحشر، والرابعة في شرح الآية الرابعة والعشرين منها، وهي الأخيرة في سورة الحشر، ونتعرض فيها منذ البداية وحتى الآن إلى شرحه تعالى الخالق. وإن خلق الله كثير وكلمات الله لا تحصى، واخترنا منها واحدة لنشرحها تفصيلا كما ذكرها الكتاب المجيد. اخترنا مثالا على خلق الله عز وجل بأشرف المخلوقات، ألا وهو هذا الإنسان، واخترنا خلقه في بطن أمه كما يسمونه بعلم الأجنة كدليل على البعث، لأن الله عز وجل ما ذكر أنه خلق البدء إلا ليستدل بذلك على الإعادة. فالذي خلقك من نطفة هو القادر على أن يبعثك بعد موته، بل هو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فما ذكر الله خلقنا من نطفة إلا وذكر بعدها أو قبلها البعث، وما ذكر الله خلقنا من العرب أو المضغة أو التراب إلى آخره إلا وذكر معه البعث إلا في موضع واحد. هذا الموضع هو الموضع الأول في التنزيل القرآني في بداية سورة العرب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ورأينا أن هذه الآيات تمثل خبيثة هائلة من فوق سبع سماوات الرحمن عبر الأفلاك والنجوم إلى الأرض على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يكون الله عز وجل العلقة هنا في الجنة، فيقول خلق الإنسان من علق. وفي خمسة مواضع أخرى في الكتاب يقولها في الإفراد على قصد، ولكن هنا في أول تنزيل قرآني ليكون هذه الشجرة خلق الإنسان من علق، وهذا علم عظيم لم يشترط إلا في الآونة الأخيرة. كما بينا في الأسبوع الماضي أنواع التعلق الأربعة. دليل التعلق الأول هو ما تفعله نصفة الأمشاج بعد أن انفطرت وتكاثرت، وما هي الأعضاء الذي فطرني الفطرة المضغة وصارت كرة كبيرة بعض الشيء. هذه الكرة الكبيرة حتى الآن في بداية العلقة إنما يكون حجمها ربع مليمتر تقريبا أو أقل، تكون لها خطرتين أو كلاهين تتعلق بها في الرحم. لكن المناسبة التي خبطها البويضة وهي نصف الأمشاش بعد أن يتخذ تمر خلال ثانية الرحم مرورا أعجب ما يمكن، واكتشف العلم بل سنرى إن شاء الله في فيلم معروف هنا وسنحدد الموعد فيما بعد إن شاء الله لنرى خلق الله كيف يكون. وسبحان الله العظيم وجد أن هذه النطفة الأنشاج تنتقل من قناة الرحم إلى الرحم نفسه في خمسة أيام أو ستة أيام. كيف تنتقل؟ إنما تنتقل بالدوران اتجاه العزيز. قناة الرحم هذه لا تعدو مليمترا بل هي أقل من الداخل، وتدور بها البويضة في نفس اتجاه دوران الأرض حول نفسها وفي نفس اتجاه دوران الأرض حول الشمس وفي نفس اتجاه دوران المجموعة الشمسية حول مركز مجرتها. هو نفس الاتجاه الذي أمرنا الواحد أن نخوض به حول بيته الحرام حول الكعبة. تدور هكذا فالإنسان يدور على يساره من اليمين إلى اليسار حول الكعبة، هكذا دوران البويضة في نفس الاتجاه. سبحان الله العظيم. تصل وتتعلق بهذه الخطافين أو الكلاهين. هذا التعلق هو النوع الأول من العلقة. النوع الثاني الخلايا الخارجية لهذه الكرة الصغيرة جدا، وهو تعلق بالنوع الثاني اسمها الخلايا الجلوية الآخرة، تعلق بالنوع الثاني تماما. ربما يلجأ التعلق الثالث بعد اندماج هذه النقطة داخل الرحم داخل جدار الرحم، يبدأ تعلق ثالث وهو النواة الأولى للنشيمة. تعلق عجيب جدا غير الثاني وغير الأول، لأن في هذا الثالث تبدأ الأوعية الدموية في الظهور وتلازم الغذاء والصوت بين الأم وبين الجنين. ثم هناك تعلق رابع، تعلق الجنين نفسه من الخرطين أو الثلاثة بالنشيمة أو بنوعات النشيمة هذه. هذا هو التعلق الرابع. إذا أربعة أنواع من التعلق في الأسبوع الثالث أو قبل الأسبوع الثالث. ولذا قال الحق خلق الإنسان من علق بالجمع، ثم إن العلقة لا تغادر الإنسان، يعني نوع التعلق لا يغادر المولود حتى يولد من بطن أمه، فيزال متعلقا بالحبل الشريف. كون الجنين معلقا بالنشيمة في بطن أمه قبل الحبل الشريف بشيء من المغالاه الذي تملك فيما بعد وكون أشياء منها الحبل الشريف، يظل الإنسان معلقا بها أن يولد. وفي هذا الموضع أو في هذا المعنى نجد من سورة غافر دليلا على ما رأيناه والله أعلم، إذ يقول الحق عز وجل هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. بعد العلقة قال ثم يخرجكم طفلا. وفي سورة أخرى كما رأينا فيما مضى بعد العلقة ذكر النطفة ثم العظام ثم كسر العظام لحما ثم أنشأوا خلقا آخر إلى آخره. ولكن في سورة غافر هنا يقول ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، لأن الإنسان يظل في التعلق حتى يولد وحتى يقطع الحبل الكبير. إذن فقد علم علام الغلو الذي يعلم السر في السماوات والأرض تعد لك تعلق الجميل لذا قال هنا في الحديثة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق ثم هو الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم رأينا في سورة المؤمنون يقول عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وبعد ذلك يقول فخلقنا العلقة مرة لأن كل خلق يأتي بعد ذلك يكون ضمن مراحل التعلق فالتعلق بينه وبين النطفة ميزان كبير في موازين الخلق وفي موازين أفوار الجديد لذا جاء بهذا الخلق العاطفي الذي يدل على التراخي بين النطفة وبين العلقة ثم خلقنا النطفة علقة وبعد ذلك الخلق العاطف الذي يدل على التعقيد فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما إلى آخر الآية إذا فالتعلق لا يغادر الإنسان حتى يولد أنواع من التعلق خلق الإنسان من علق ولقد رأينا معنى النطفة أنها جزء صغير جدا من جزء كبير جدا ثم رأينا خلق شكلها الخارجي في القرآن بكلمة واحدة في سورة السجدة هي سلالة كما شرحناها في مرة ثم رأينا شرح التركيب الداخلي لهذه النطفة بكلمة واحدة في سورة الإنسان وهي الحمشاش هكذا نجد رب العالمين تتبع وصف خلقنا في بطون أمهاتنا لحظة بلحظة وسبحان الله العظيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يسري ربك أنه على كل شيء شهيد سبحان الله العظيم ذكر كل شيء ما فرضنا في الكتاب من شيء هذه العلقة حتى اليوم 19 من التربية حتى اليوم 19 أو 20 في اليوم 20 والواحد 20 يحدث تغير سريع هذا الذي دل عليه حرف العاطفي الكاء وخلقنا العلقة مضغة ما معنى المضغة أولا كما ذكرنا فيما مضى المضغة شيء لا كفه الأسنان اللبان مضغة من قال إن المضغة هي جزء من اللحم هذا تعبير خاطئ بل المضغة أي ما تبين تستبين فيها آثار الأسنان مضغة أي طعام لين يحتفظ بشكل الأسنان التي انغرزت فيه هذا النوع هو المضغة تحول الله عز وجل العلقة إلى مضغة في اليوم 20 و21 في المضغة قبل هذا اليومين وجدنا شكلا عجيبا جدا في تكون الجليد وهو في الأسبوع الثاني في اليوم 14 وجدناه قد تكون من قرطين صغيرين جدا قرطين كرابيس الخبز قاعده والوجه من اعلى لا يجد الزحفه فهكذا القرص هو ده في الاسبوع الثالث هي ثلاث اطراف من الاسبوع ده قرص فعلا حقيقه ولكنه صغير جدا هذا الكلام كل سالت في بطن رجلك ثم سواك الله رجلا قرطين هم ثلاث اطراف وتفصيلات عجيبة جدا لا تواصل لنا بها في هذا المكان وفي هذا الوقت التطبيق. المهم قرطين ثلاث أطراف يبدأ محور في ثلاث أطراف. هذا المحور يستدين إلى كتل بدنية صغيرة جدا بشكل الأسنان تماما وبشكل غراس الأسنان وهي التي تسمى مضغة. إلى هذه العلقة في اليوم 20 وما بعده ظهرت فيها كتل بدنية اللي هي فيما بعد ستكون العمود الفقري والأطراف اليدين والرجلين الجهاز الهيكلي بالكامل ويتفرع منها أيضا الجهاز العضلي إذا الجهاز الهيكلي العضلي هيتكون فيما بعد من هذه الكتل البدنية وتكتل العظام من اللحم كما قال الحق عز وجل في القرآن الكريم بالتفصيل وبأدق وصف علمه الإنسان لهذه المضغة لا تكون على يدك تستفيد فيها آثار الأسنان في الثمان والثمان أصل الشروط وأساس الأديان والأديان إلى آخره، تكون على سير بين النحو، ولا داعي لتفصيل أكثر من هذا. المهم أن المبرة تعني شكل الجميل في هذه المرحلة في نهاية الأسبوع الثالث أو اليوم العشرين أو الواحد والعشرين. هذه القدرة البدنية طبعا تتخيلون أنها مبقى بمعنى قطعة رحم تملا الفم أبدا، بل في هذه اللحظة لا تعمل من البيت كل على بعض ثلاث أقراص من قدر البدنية كله لا يعمل من البيت. وسبحان الله العظيم، أنت يعني كنت هكذا في رسول ربك تعرفها الشكلية يدود من البيت تضغط تحت المتطورات الكتب الزمنية هذه اللي حتبقى الجهاز العظمي والجهاز العضلي فيما بعد. المهم مع ظهور هذه الكتب البدنية تبدا الاوعية الدموية بالظهور، وكذلك القلب الاولي مجرد نواة، يعني وضع القلب والاوعية الدموية تبتدي تنشأ. وفي اليوم ال 48 زادت الكتب البدنية سوف الى مثلا 17 او اكثر من ذلك، وتصل في النهاية الى 42 الى 45 جرام من الكتلة البدنية. مش ممكن تحصى في التمنى الكمال، هل يستطيع حصوها؟ اللي هي تسمى المبرة كما وصفها الحق عز وجل. لماذا؟ لانه ما عند تكون كتلة بدنية حتى الكتلة الاولى تتحول الى عظام معينة بنفس الوقت. يعني قرار منهما يتكون ولسه الكتلة البدنية لسه بتطلع جديد. فهذه المبرة مرحلة عديدة جدا مع تكوينات هائلة من الأنواع أو من البراعم لأكثر أجهزة الجسم، القلب جهاز الدموي، الدم يوم 28 أو الدم يوم 30، القويصلة البصرية، مجرد أنوية فقط. وكل ذلك في اليوم 30 أحدك حوالي حبة القمح بالضبط أو أكثر، وأنت نص جرام بلحظة دي. إذا تكونت الأوعية الدموية كانت الشخص القويصلة السمعية، القويصلة البصرية، القلب، الكبد برضه وضعت نوازل، الجهاز العضلي الجهاز العظمي ابتدى يتكون عن طريق الغضاريف، كل ذلك يحدث في هذه الأيام. إذا الأسبوع الرابع أشد ما يميزه هو المضغة. مضغة يعني طبعا إن شاء الله سنحضر الرسومات اللازمة لم نستطع أن نحضرها اليوم، فنحضرها ونعلقها على الحائط الخلفي للمسجد ليستبين كل شيء ليصير هذا الكلام واضحا. الشيطان يأتي لبعض الناس ممن لم يتعلموا على دراسة علوم الدين فيصور لهم أن هذا صدق الصدق لغويا وشرعيا يا أخي، إنما هو مدافعة الأمراض والوقاية منها وعلاجها هو الصدق. أما ما يقوله فليس بصدق، وإنما هو بخلق الإنسان، ويقول الحق عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق. هذا أمر ما ظهر أن ننظر وأن نتعلم. وفي أنفسكم أما لكم دروس الطب مرض وعلاج ودراسة خير الذات، إنما العلوم عن الشر. وإن كان قد ضعوا الذين درسوه وعلموه وعلموه لنا لكنه ليس بطب، بل أمرنا أن نتعلمه وأن نتدارسه حتى تعرف فضلا من رب العالمين عز وجل الذي خلقك ولم تك شيئا. إلى حتى اليوم الثلاثين هو صلى العيس بن ضعف، هو صلى السماية قدمانة، جوات العمود الفقري، الجعانة، مجرد جعانة باليدين، تتكون قبل الرجلين، يبدأ بقى في الأسبوع الخامس والثالث والسابع أخطر مرحلة في مراحل الدليل. يعني لغاية 45 يوم في المتوسط في هذه اللحظة ما يكونش لسه حد حاجز لحاجة. لغاية 45 يوم في المتوسط كل الأجهزة تكون قد وضعت أنويتها وضررت براعمها. اللهم إلا الجهاز التناسلي لا نستطيع أن نميز في هذه اللحظة بين الذكر والأنثى على مستوى الأعضاء الظاهرة، ما يقدرش يميز بين الخصية وبين الهجرة، لأنه في هذه الحالة يكون بين الصوم والترائب من حين المصلب في الشهر السابع ينزل الحوض وفي الشهر التاسع ينزل خاشقي. فينظر الإنسان والمقر خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب كما شرحناه فيما مضى تفصيلا. لكن في التحليل أو المناظير المكبرة بعد شهرين يفتح ظهور هل هو ولد أم هو أنثى على مستوى الخلية أو النطفة يكون قد علم كل شيء كل لحظة الأولى. هل هو ذكر أم أنثى؟ وذلك كما فارق الآيات العجائب من موضوع الذكورة تؤجلك، لكن على مستوى الأنسجة بالتحليل يبتدي بعد شهرين، يعني بعد حوالي 60 يوم أو 56 يوم، لأن الشهر المفروض أنه عادي حوالي 28 يوم، وليس الأشهر الميلادية. إذا الأشهر الحمل تكون لا تقريبا أكثر حوالي 56 يوم، يستدين هل هو ذكر أم هو أنثى على مستوى الأنسجة. أما على المستوى الظاهر ففي نهاية الشهر الرابع، لا نستطيع بالنظر أن نبين هذا ذكر أم هذا أنثى في إلا في نهاية الشهر الرابع. وهنا يتشدد الناس يقولون ان الله عز وجل ذكر في القران انه واحد احد اعلمه لا في الارحام استغفر بعلم ما في الارحام ولا انا بالمناظر، بل من الممكن منذ ايام الاويس ان نعلم ان الموجود ذكر ام انثى. من الممكن ياخذ خليه من الجسم يحلله الصبغيات المروله التي فصصناها فيما مضى، واحدة منهم في بين هو ولد ام انثى، ذكر ام انثى، هل المراه يقول لك المنذكر ام انثى. هل هذا يعارض قول الله عز وجل انه هو الذي يعلم في الارحام من قال هذا فهو احدا؟ باكبر تعبير وكثير كيف يظن رب العالمين بهذا القران الذي ما فرط الله به من شيء. اولا انما كل يعلم من في الارحام ام كل يعلم ما في الارحام؟ ما في الأرحام مجهولة، يبين كل ما في الأرحام، قبل الحمل وبعد الحمل، وبعد الحمل الملك يكتب لنا كما سنرى إن شاء الله تعالى وقدر في الأحاديث، الملك يخش له بطن الأم حتى يعلم المرحل الذي لا يجد له الأطباء تعليلا أو تحليلا. بفعل الملك شيء عجيب جدا، لم يحصل هذا الموضوع شكل أم سعيد، طويل أم قصير، إن أحاكم أم محكوم، إن أظهر المؤمن أم كافر، كل هذا من يعلمه الله عز وجل. أو ده يعلم ما في الأرحام، واحدة كانتها مسدودة أو كانتها مفتوحة وأصبحت سليمة، ومع ذلك لا تنجب إلا أن يشاء الله عز وجل. يبقى يعلم ما في الأرحام، يعلم الجماع كم بإنسان، إن النصور الماء أو النصر نصر تصل أم لا، والزيت تحصل، كل هذا في علم الله عز وجل. لذا يقول في سورة عرب قتل الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقد ترى في ساعة التعقيد ساعة ارتقت نطفة الرجل بنطفة المرأة تكونت نطفة الأمثال، في هذه اللحظة وضع كل الدرجان كما يقولون لهذا الإنسان الذي سيولد هو قد إيه؟ أنت قد إيه؟ هو قد إيه؟ في اللحظة الأولى لما جاء على الهام الغيوب تحاصل العرض الفاء الذي يرد على التعقيد بمجرد نطفة الأمثال في الكون خلاص اتعرف كل حاجة عن هذا الولد. والملك في نفس التعليمات وسبحان الله العظيم إذا يعلم ما في الأرحام ليس مجرد ذكر ما مش من في الأرحام، ما في الأرحام تسر أشياء كثيرة. إن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض وسبحان الله العظيم. إذا رأيت اليوم 30 من العشرين الثلاثين المرحلة المميزة هي المضرة، مضرة يعني ايه؟ قطعة صغيرة، مادة صغيرة جدا تستدين فيها انهرام الأسنان، وإن كانت لغاية هذه اللحظة قد تحدث القلب، ووزعها حوالي نصف جرام لغاية هذه اللحظة، لغاية اليوم الثلاثين، وكل أجهزة كثيرة جدا ظهرت لها، كل ذلك أعني به أنت، لأن هذا حصل لك كله بفعل الخالق البارئ المصور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رشدك. إذا مرحلة المضغة بتأتي بعد مرحلة العلقة تماما وبأعلى وصف العلم فاعترف به أطباء العالم، بل هناك شدة بين الأطباء الكنديين برئاسة واحد منهم جاء الى هنا في المؤتمر القدسي لاعداد القران والسنه، هذه اللجنه مهمتها اعاده تكوين مراحل خلق الانسان في بطن امه كما ذكرها القران المجيد. اعترفوا به وعلموا انه الحق، بل اعادوا التسميات والمصطلحات يسمونها الالبه على العرقه، لا لما تكون الكلمة في عالم واحدة تحصل هذا النوع من هذه الكلمة على طرف. كذلك تلالك تكون الكلمة في كل لغات البشر تعبر عن شكل نطق الرجل انها تلالك في العقل والسلعه في الحرارة وفي اختيار من تلتمية حيوان اليوم نطق في الخطة الواحدة ما تجي كلمة تلالك كلمة واحدة قد مكتبة كاربين في تلالك كلمة واحدة قد مكتبة كاربين الأنهار الطهر والمرضمين أن يعودوا إلى مفردات القرآن الكريم تنويهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. سبحان الله العظيم. بعد يوم الثلاثين تبدأ مراحل العمران ولكن تكون المرحلة بطرقية الإنسان مرحلة بطرقية بترتيب عجيب جدا سبحان الخلاق العليم. والمطرة اللي هي ما هي المطرة؟ طب معها جهاز التنفس والهضم يقول طبعا جهاز لكن الله لا يذكر هذا بل ذكر المطرة. ليه؟ المطرة تمهيدها بالكتل البدنية لتشكل تماما قطعة تحمل غرض فيها الأجناس لكنها مستحمة حتى الآن وأنت أخرى خلايا تماما أخرى غير الله ولا أنتين ولا أي شيء. لسه هنا تكون هذه الأجهزة في هذه اللحظة هذه المطرة هي اللي هتتكون إلى عظام وثبت ذلك في القرآن الكريم. إذا كانت لجنة طبية الكتل البدنية هي اللي هتبقى العمود الفقري هي اللي هتكون الهيكل العظمي وبعدين يبني عليه العضلات كما ذكر القرآن تماما. لذا ركب الحق عز وجل على وصف هذه المرحلة بكلمة المطرة لأنه سيقول فخلقنا المطرة عظاما لأن المطرة بالفعل حتى اللي فيها أكثر الأسنان هي اللي تتحول إلى العظام فيما بعد. سبحان الله فخلقنا المطرة عظاما إن الذي أنزل هذا الكلام هو الذي خلق هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فخلقنا المضغة عظاما شيء عجيب جدا وتحول هذه العظام أنوية بسبب إذا حتى ترون تطويل الرسومات إن شاء الله ستجدون أن اليدين كدعانة السرجة لكن يستهين فيها الغضاريف قبل 40 يوم غضاريف الأصابع ويحصل في الأسبوع الثالث في 35 تقريبا لأن اليدين بتتكون قبل بالزيت يحدث اختلاف كامل الكوع واختلاف اخر مكون المنصب كل هذا يستدين بالكوع يبقى العظم تماما اجل ان يوم يكون طويله الهيكل العظمي لا ولكن له لا يزال بعده في المرحله المطروحيه في الاسبوع الصعب اللي بعد كده حتى قبل 50 يوم تبدا مراكز التمعظم ثم ان كان او خلق اخر فتبارك الله رب العالمين. يبقى هي العظم تنفع معا من نفس الكتل البدنية اللي هي كأنها ايه؟ كأنها غراض أسنان في الفضة عشان كده كلها تنفع نفس هذه الكتل اللي تحول إلى حاجتين العظمة شفيه الهيكل ثم تتحول كذلك إلى العضلات اللحم يعني لكن هذه العضلات تكون في مرحلة لا أسد تكون العظام وصدق علام الغراض فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة سفاه تعكيس وكل هذه مراحل متقارية بشكل رهيب جدا لدرجة أن الإنسان يختار ويدوخ في الدراسة يا ترى إيه ده فيها زبدة اليوم ده كان ساعة مسألة عجيبة وتتغير من جليل إلى جليل إلى جليل ويبقى ما قاله الحق عز وجل هو الحق إلى أن تقوم الساعة إلى أن نلقى الله رب العالمين فخلقنا المضغة عظامة بالكامل كل نواه عينك اذنك الكبد الطحال الجهاز العصبي فالعصب الذي يتكون من اصل المضغه الجهاز العصبي موجود العصب النخاع الشوكي الجبال الخلايا واللي ما بتنتهي ما بتخلصش ما بتقدرش لا تهتم كل حاجه تهتم وتتغير الا كان الجهاز العصبي كما هي الا ان تلقى الله سبحان الله العظيم. يعني خلايا الجهاز العصبي ما بتهتمش بين هذه الخلايا ولله في خلقه شعور. إذن لم ينظر هذا الصور القرآن وإنما القرآن فقط ذكر مراحل نصف نص علقة والعلقة مضغة والمضغة تبع عظام والعظام تبقى باللحمة ثم أنشأه خلقا آخر جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر هذه المعلومة ليحدد هذه الفترة بالكامل التي يستبين فيها جمع خلق الإنسان بكم نطق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يقول: إذا مر بالنطق 42 وفي رواية 40 وفي رواية 45 زي ما قلنا بالضبط من 40 إلى 50. يقول النبي هذا الكلام لأنه غافل بما علمه الغيوب، لأن النبي كان أميا، فمن أين علم هذا الكلام إلا أن يكون بوحي من الله عز وجل. إذا مر بنقطة 42 وفي رواية 45 وفي رواية 45 ليلة، بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. هذا هو الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد أحاديث تسرى في هذا الموضوع لا تفصيل لها الآن. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروا الله العظيم أيها
الأخوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، تقدموا الى الامام وتفتحوا لاخوانكم، يفتح الله لنا ولكم. الجو لا يساعد الان على التصوير ولا يساعد على ان ينقص الاخوه خارج المسجد، فتفتحوا لاخوانكم، يفتح الله لنا ولكم.
ايها الاخوه الكرام، وصلنا الان في مرحله خلق الانسان الى جمع خلقه، يعني كل الانويه والاجهزه تكون وضعت انويتها من وراء البغل كما تترون الصور وبالافلام الحيه. نقف هنا وقفه طويله للاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وقدر، لنرى كيف قال النبي هذا الكلام وكيف وردت روايه اخرى في الصحيحين لعبد الله بن مسعود ان الانسان يكون نطفه البعير، ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك، ثم يكون في ذلك نطفه مثل ذلك، وهكذا. هذا الحديث لابد ان نجد له معنى وسمعا مع هذا الحديث الذي رويناه من صحيح مسلم. لا وقت الان لهذا الجمع، لانه موضوع من اخطر ما يكون، والطب لا يزال حائرا ولا تزال به اراء، وسيتبين ان الحق ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. والا هذا في خطبه اليوم نتوقف في مساله خلق الانسان ونستكملها في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وقدر. ايها الاخوه الكرام، يفزع بعض الناس من اهل التوحيد لما ينشر في الجرائد والصحف والمجلات، ومنها فيما كتب اخيرا في مجله اخر ساعه هذا النصاب العالمي اللي هو الكوتاك، وانا لا اضيع وقتا في التعليق على مثل هؤلاء النصابين والدجالين الذين يتاجرون بالاسلام ويسيرون خلف شياطين الغرب والشرق وخلف ابليس، يريدون ان يذبحوا هذا الدين. وللاسف الشديد تجد سلطات وسلطات في البلاد الاسلاميه تستقبله، فانا لله وانا اليه راجعون. لقد استبان امره، ولا وقت عندنا للسياسه والحديث للسياسه، انما وقتنا هنا للقران ولسنه النبي. لكن ما اريد ان انبه اليه، ان الصوفيه، واقولها في منتهى الوضوح، هي الدت اعداء دين محمد. ان اليهود قد علمناهم يهودا، والنصارى قد علمناهم نصارى، والملحدين قد علمناهم ملحدين، اما هؤلاء فياتون لنا على انه خيرا فيصير بذلك شرا مستطيرا. الناس تستقبلهم على انهم اعلى درجه في الاسلام. انظروا الى هذه الصوفيه تختلف تماما مع عقائد الموحدين. اربعه امور لا نفهم من ذكرها ومن بيانها للناس. الاولى ان دين محمد يلعن بناء المساجد على النصارى. 14 حديث وبلغت حتى التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يلعن للمرج مش خمارة يبقى دم بعد مش وفر ولا شد إنه مرج الحياة كلها في الشد يلعن ذلك النبي الصوفية فيها المتابعة النقاط أجل واحد الإنسان مش ممكن يضحك عليه أبدا الدارس لهذا الدين لا يمكن أن يضحك عليه يضحك على غير الدارسين يستأفوه أنا مش عارف أما درس الإنسان فلا يضحك عليه أبدا بأي حال لأن النبي يقول تركتكم على المحطة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك يعني هو المسلم عنده هوى من الأرض يبقى دين محمد يعني عين بناء المبنى على الطب انتوا ما تقول لك لا دينها بناء المبنى على الطب اي من راح الثانية دين محمد يكون لا واصفة بينك وبين الله بل اتخاذ الواصفة بينك وبين الله هي انشق انواع الشرك وتشبيه لرب العالمين للرحمن الرحيم بمن في البشرة من خلقه انت تسير عن واحد عمر بن الخطاب اصلا مخرج عن المنبر فما بالكم من الذين شبهوه بالطواغيت الذين حملوا الرعية عنهم وانا فاتك الوسطى لكي تكون على عظيم لا بد لك لعظيم هذا من طواغيت الدار اما رب العالمين فهو الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي الى اخر الايه يبقى الصوفية يقول لك لولا الواسطة لا ذهب كما قيل الموصوف هو منهم كده النبي محمد لا واسطة في المرة بل القاعدة العظمى في القرآن الكريم يقول رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ده في وصف ازاي وخفيا بينك وبين الله تضرع كبش تعير كده لانك انت ضعيف وغلبان انت ضعيف جدا المكروه اللي انت وصوف يعمل ايه في الناس ومن السرطان ومن السنوان انت بكلامه لا حي لا خير انت ضعيف جدا يبقى كده الله غير فتضرع البكاء بينك وبينك من البكاء تضرع وخفيا ثم تحل مشاكل هذا يعبد رب العالمين ان تمرض وتضي وضعفك وبكاءك لله وخضوعك لله لما يحن الموتى تخذ الوسطى وانت مش عارف الموتى كمان من في الجنه فانا لله وانا اليه راجعون يبقى نبدا ثلاثة الانساب دين محمد يقول في سورة المؤمن فاذا نفخ بالصور ابتلى انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فانا عشان غير وجيه ربنا يكرمني هذا من أشهر الظن من رب العالمين ربنا يقول فلا أنساب بس ده يقول لا في أنساب هم عاملين شجرة العيلة كده أي العيلة المحمدية هذا نوح وابنه كافر هذا إبراهيم خليل الله وأبوه كافر هذا محمد صلى الله عليه وسلم وعمه كافر وصورة كاملة باسمه شبك بها بها الوثاب كل الناس يقولون يا كعبة وهذا النبي وأكثر الناس كافرون ومشركون إذا ما فيش أنساب عند رب العالمين إذا كل واحد من عروه وكذا متعلق من دماغه وليس الإنسان إلا ما سعى وما أن سعى وسوف يرى إلى آخر الآيات إذا ما فيش أنساب عند الله رب العالمين الرابع دين محمد يأمرنا أن نتعلم كيف نخشى من النار كيف نتقي عذاب النار النار حقيقة وفيها رزق رزق يعني رزق راحة وبئس الرزق دي لأن الراحة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضريع إلى نائم إذا كان من الوجوه إن شاء الله الوجوه يضحك في الحميد زي الترش كده رايح جاي وبعدين خذوه بعد له يا سواء الجحيم أشكال وأشكال من العذاب وتأليف شديد يقولوا فين الشريك بتاعي ما كان مدافع عنه من اللي وصل لخط واخده؟ يبقى دين محمد علمنا أن نخاف الله وأن نرغب في رحمة الله في جنة الله وأن نخشى عذابا تخشى عذاب الله في الدنيا مش بس في الآخرة اسمه عذاب الخير في الحياة الدنيا وأن نسمع في رحمة الله وفي نصرة الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم ينصرك على الظلمة على المش عارف مين على جيران السوء إلى آخره ينصرك حتى في المنكشة في العلم في أي شيء في الدنيا كذلك في القبر أنت تخشى عذاب القبر وترجو من الله الرحمة في القبر وهكذا هذا هو دين محمد أما دين الصوفية فلا يذكرون ذلك إلا مرغمين في الآيات ويكون أتباعا بسرعة حتى لا تدبرها أحد ليه؟ لأن دين الصوفية هو رافع العلوية الذي قال إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأبقني فيها وانتهى الإجرام هنا ربنا مش خايفين ويقول على ان عاد نفس الصرع والعذاب والنص ولا في عذاب هو جهنم يبقى مش كافر جهنم ولا كافر مين؟ فانا بقى ازاي يقول اتقوا النار هو رب سبحانه وتعالى الذي قال اتقوا الله، هو الذي قال اتقوا النار. انما الصوفيه ولا كنت اعبدك الاخر من ذلك حطني فيها، انا مش خايف من النار الجاي كما انتهى الاجرام دي. هذا لا يجوز بس بينه وبين الطار، انا مش خايف منك ولا يفعل منك ان الحاجه فيها بشخصك كده. هل هذا يليق مع رب العالمين؟ بما انتهى الاجرام رسول الله. كذلك وان كنت اعبدك طبعا في جنتك فاحرمني منها، والنبي امرنا وطلب منا ان نسال الله له الوسيله والفضيله وهو لاعلى درجه في الجنه، ويكون حولهما نوران دائم سبحان الله العظيم، حول القوس من النار وحول صنع في الجنه اربع بنود اساسيه، هناك طرق تفريعات بلا حصر تسلط على السنه عن اهل الصوفيه، لكن البعض يدرك في العقيده اللي وصل للمسلمين 3 مليون بنود الحسين، 7 بنود واربعة بنود خطرة، ويقول الصالح عن الهدي الكل يقول له الصالح عن الهدي، هو يصلي الاوقات المفروضة ولا يعلم شيئا عن دينه، وجعل الذبائح مكتوبا عليها موهوب الحسين ذبح من غير الله، ولا تخلق الا صلاتي و نصك اللي وزاد ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. زي العبيد الزور اللي جعلها لغير الله هو الذي يصفي، ورانت وما كشفت في عهد اناس الابهار، وكل ذلك في الصحف والمجلات من الحسنات التي تذكر، ومع ذلك في شيء مفيش فهم، لان الله يهدي من يشاء ويظل من يشاء، وعلينا ان نذكر وذكر فان الذكر تطعم منه، فمن راى مثل ذلك في المجلات او الجرائد مدحا للصوفيه مدحا للفاسي ولا مش عارف، كل ذلك عبث لا يمكن حتى ان نهتم به، لان علمنا ان اكثر اهل الارض ضالون، وان كنت اكثر من في الارض ذنوبا عن سبيل الله، وما اكثر الناس ولو على الصف منهم من استعداد ايتين قال وما يقول اكثرهم بالله الا وهم مشركون. سبحان الله العظيم، عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب هذا الدعاء، اللهم يا رحمن يا رحيم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.